بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها فإن جاءت به أبيض صبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. اتفق عليه. قال: الحكم المستفاد من الحديث: دل هذا الحديث على صحة اللعان من المرأة الحامل، والجمهور على أنه يصح أن يلاعن حتى على نفي الولد، ولا يشترط انتظاره حتى تلد لظاهر حديث الباب. ومذهب الحنفية وأحمد في رواية لا لعان لنفي الحمل حتى تضع، لجواز أن يكون ريحا أو غيرها من انتفاخات أو نعم أو حمل فساد ليس آدمي، فيصبح اللعان معلقا بشرط وجوده فلا يصح. والصحيح أنه يجوز اللعان لنفي الحمل، ولا يشترط ذكر ذلك في اللعان كما تقدم. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجال ثقات. قال: الحكم المستفاد من الحديث: دل هذا الحديث على أنه يستحب للحاكم أن يأمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على في الرجل حتى لا يتعجل بها قبل أن يسمع الموعظة، ثم يعظه الحاكم ويذكره بالله وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. واستحب بعض الفقهاء أن يفعل ذلك في المرأة أيضا، ولا دليل على ذلك، فإنه لم يروى أنه أمر بوضع يد أحد على فم المرأة. وبالله التوفيق. قال: عن سالم بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال: فلما فرغ من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. قال: الحكم المستفاد من الحديث: استدل بهذا الحديث من قال إن اللعان لا يقع إلا بتفريق الحاكم، ومن قال إن اللعان طلاق لا فسخ، وهذا غير صحيح. كلا المسألتين قد تقدمتا، والصحيح أنه من حيث الفرقة بماذا تقع؟ اللعان نفسه، ومن حيث هو طلاق أو فسخ. قال: فدل الحديث بطرق أخرى مع الأحاديث الأخرى أن الفرقة تقع باللعان نفسه، وأنه فسخ وليس بطلاق، وهذا الفعل من قول عويمر عجلاني رضي الله عنه وليس بحجة، وقد تقدم ذكر المسألتين سابقا. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. قال: ضعيف منكر. أخرجه أبو داود النسائي من طريق الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس به. وهذا الحديث ظاهره ظاهر إسناد الحسن، ولكن قال أحمد: وحديث منكر. وقال النسائي: هذا الحديث ليس بثابت. وقال الدارقطني: تفرد به الحسين بن واقد، وتفرد به عنه الفضل بن موسى. وتفرد من لا يحتمل تفرده يحكم عليه بالنكار. والرواية الثانية قال: ورجح النسائي أنه من مراسيل عبد الله ابن عبيد بن عمير، ومن وصله بذكر ابن عباس فقد وهم. قال: الحكم المستفاد من الحديث: قال المغربي رحمه الله في البدر التمام: اختلف العلماء في معنى ذلك، أي في معنى الحديث، في قول لا ترد يد لامس، فقيل معناه الفجور وأنها لا تمتنع ممن يطلب الفاحشة. وبهذا قال أبو عبيد والخلال والنسائي وابن الأعرابي والخطابي والغزالي والنووي، واستدل به الرافعي على أنه لا يجب تطليق من فسقت بالزنا إن كان الرجل لا يقدر على مفارقتها. وقيل المراد أنها تبذر ولا تمنع أحدا طلب منها شيئا من مال زوجها. أحدا ولا تمنع أحدا، نقص الألف، ولا تمنع أحدا طلب منها شيئا من مال زوجها. وبهذا قال أحمد والأصمعي ومحمد بن ناصر، ونقله عن علماء الإسلام وابن الجوزي، وإنكر على من ذهب إلى القول الأول. وقال في النهاية وهو أشبه بالحديث، لأن المعنى الأول يشكل على ظاهر قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، وإن كان في معنى الآية وجوه كثيرة. وقال الصنعاني رحمه الله في السبل الوجه الأول في غاية من البعد، بل لا يصح للآية ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر الرجل أن يكون ديوثا، فحمله على هذا لا يصح. والثاني بعيد، لأن التبذير إن كان بمالها فمنعها ممكن، وإن كان من مال الزوج فكذلك، ولا يجب أمره بطلاقها، يعني يستطيع أن يمنعها من التبذير بالمال بدون أن يطلق، ولا يوجب أمره بطلاقها على أنه لم يتعارف في اللغة أن يقال فلان لا يرد يد لامس كناية عن الجود. فالأقرب المراد أنها سهلة الأخلاق، ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب، لا أنها تأتي الفاحشة. وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد من الفاحشة، ولو أراد به أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع من الأجانب لكان قاذفا لها، لكان هذا قذف، ويأمره النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا اللعان. تنبيه، استدل بعض الشافعية وغيرهم بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن يمسك امرأته الزانية، واستحبوا له الطلاق استحبابا، والذي يظهر أن المرأة إن لم تتب من ذلك فلا يجوز له إبقاؤها تحت عصمته، كما أشرنا إلى ذلك في كتاب النكاح والطلاق والله أعلم. الحديث قد أنكره الحفاظ وعلّه، علّه الإمام أحمد والنسائي والدارقطني، وهو حديث ضعيف منكر. كان قول الصنعاني الأخير أحسنها لو صح الحديث، يعني يحمل على ما ذكره ليس فيها نفور وحشمة عن الجانب، جمعا بينه وبين الآية أن الله عز وجل قال فيها وحرم ذلك على المؤمنين، فكيف سيأمر أن يبقيها وهي على هذه الصفة. لكن الحديث منكر ضعيف، فلا حاجة إلى هذا التأويل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. قال في إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو شديد الضعف، وشيخه يحيى بن حرب وهو مجهول، هذا في إسناد ابن ماجه. وفي إسناد الباقين عبد الله بن يونس وهو مجهول، له إسنادان. إسناد ابن ماجه في موسى بن عبيدة ويحيى بن حرب، والآخرون في إسناد عبد الله بن يونس مجهول. إذن لا يجد نعم الحديث يدل عنه ليس له أن ينفي ولده وقد أقر به. وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرج البيهقي وهو حسن موقوف، إسناده مجالد بن سعيد الحمداني وهو ضعيف. قال: مسائل الأحكام المستفادة من الحديثين. المسألة الأولى: متى يلحق الولد بالأب وليس له أن ينتفي منه؟ ذكر أهل العلم على أن من ولدت زوجته التي أصبحت فراشا له بولد في وقت يمكن أن يكون منه فلا يجوز له الانتفاء منه، ويلحقه الولد ما لم يرها تزني أو يخبره من يثق به بذلك، لأنه بذلك يعتبر قذفا لامرأته وهي محصنة، فتشمل الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب، ومعنى ينظر إليه أن يعلم أنه منه. المسألة الثانية: متى تكون المرأة فراشا لزوجها ليشمله الحكم السابق؟ ذهب أبو حنيفة إلى أن المرأة تكون فراشا لزوجها بمجرد العقد حتى وإن لم يلتقي بها، وهو قول ضعيف، يعني ما يمكن أن يحكم أنها فراش وهم لم يلتقي بها قط. وذهب الجمهور إلى أن المرأة تكون فراشا لزوجها بالعقد مع إمكان الوطء، وهذا أيضا مع أنه قول كثيرين، لكن لا تكون فراشا حتى يطأ، ليس مجرد إمكان. وذهب أحمد في رواية حرب واختاره شيخ الإسلام وابن القيم إلى أن تصير فراشا إذا حصل حقيقة الوطء، وهذا ترجيح العلامة ابن تيمية رحمه الله والصواب. المسألة الثالثة: إذا ولدت امرأته ولدا في وقت لا يمكن أن يكون منه، كان يتزوجها وتلد بعد 3 أشهر 4 أشهر ولدا كامل الخلقة، هذا لا يمكن أن يكون منه. نقل العمراني رحمه الله في البيان الإجماع على أنه ينتفي عنه بغير لعان، لأنها لو أتت بولد بأقل من 6 أشهر علم أنها علقت قبل حدوث الفراش، يعني حملت به قبل أن تتزوج بهذا الرجل. بس يعني خلاص عرف أن هذا ما هو منه، أنه حصل منها إما زنا وإما اغتصبت قبل الزواج، هذا ما يحتاج إلى لعن، أن البينة واضحة. ما يمكن أن يأتي ولد كامل الخلقة قبل 6 أشهر، هذا مستحيل. هذا لن ترنيه بالزنا، تحتاج إلى بينة ولا قذف يعتبر، لو ادعت على هذا الزوج نفسه هذا يعتبر قذفا له، ما يقبل عليه إلا ببينة. المسألة الرابعة: إذا زنى أو إقرار. المسألة الرابعة: إذا زنى رجل بامرأة فولدت فهل يلحقه الولد إذا استلحقه؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يلحقه، للحديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي الزاني له الحجر. وهذا القول رجحه العلامة ابن باز رحمه الله اللجنة الدائمة والعلامة الوادعي رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم لأنه يلحقه إن لم يعارضه بالولد صاحب الفراش، يعني زوجها يقول هذا هو ولدي أنا، ويكذبون الزاني في الحكم لصاحب الفراش. وإن لم يعارض كان يكون ماذا لم الزوج قد مات مثلا، ما أحد عارض، أو المرأة نفسها ما عارضت بذلك، أو امرأة زنت ليست متزوجة فجاءت بولد فادعاه زاني، يقول هو ولدي ويقول هو الذي زنى بها، يعترف بذلك، يقام عليه الحد وينسب إليه إذا رفع الأمر للحاكم، وإن لم يرفع وستر الأمر نسب إليه. قال وذهب بعض أهل العلم أنه يلحقه إن لم يعارضه بالولد صاحب الفراش، وهو قول إسحاق وعزاه إلى الحسن وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير واختاره شيخ الإسلام بن القيم، وذلك لأنه أبوه حقيقة ولأنه خلق بمائه، ولذلك لو كانت بنتا لم يجز له الزواج بها. وفي حديث جريج من أبوك؟ قال فلان الراعي. وكما أن الأم تعتبر أما له وإن كان من زنا فكذلك الأب، كما أن الأم صارت أما له فكذلك الأب إذا لم يعارض بالفراش أو إذا لم يعارضه صاحب الفراش. والحديث المذكور الولد للفراش وللعاهر الحجر، المقصود به عندهم من اختلف فيه صاحب الفراش مع الزاني، بدليل سبب الحديث أن اختلف في الولد عبد بن زمعة وعتبة بن أبي وقاص، نعم وسعد بن أبي وقاص، سعد يطالبه بأنه ابن أخيه عتبة أوصاه به، قال فلان ابن وليدة زمعة هو ولده زنى بها، وعبد بن زمعة يقول هذا ولد أبي ولد على فراشه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الولد فرأى شبها بينا بعتبة بالذي زنى بها، ولكن حكم للفراش لقوة ذلك، فقال الولد للفراش في العاهر الحجر هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة، سودة من زمعة، مع أنه من حيث الحكم الظاهر أخوها، لكن أمرها بالاحتجاب لوجود الشبهة الكبيرة في ذلك، رأى شبها بينا بعتبة. قال هذا القول والراجح، قد رصره ابن القيم بكلام قوي فراجعه. إذن الأصح أنه إذا استلحقه رجلا ليس معارضا بصاحب فراش فيلحق به، وهذا يحصل كثيرا في النساء التي يزنين ولسن متزوجات فتأتي بولد فيلحق بمن زنى بهم ينسب إليه، إذا لم يستلحقه فإلى أمه، أما إذا استلحق قال نعم هو ولده فنعم يلحق به. لو زنى باثنان إذا استلحقه واحد منهم يلحق به، وإذا استلحقه الاثنان فيعمل بهذه نعم بالفحوصات الحديثة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالقافة، الفقهاء قالوا يعمل بالقافة، ونحن في هذه الأيام الفحوص الحديثة أصح من القافة، سيأتي هذا المسألة إن شاء الله ستأتي أو شبيهتها تأتي. قال المسألة الخامسة، إن وطئ امرأة بشبهة فأتت بولد، الشبهة المقصود بها مثلا أن يظنها امرأته كان يخطئ في زفافها يتزوج اثنان فيخطئون بها، كان يتزوج أخوان مثلا فتزف إليه امرأة أخيه، فالآن وطأها بالشبهة فيلحق النسب عند الجمهور، نعم يكون ولده. وهذا أيضا يعقد بامرأة فربما بعضهم ما يتقي الله يزف له أختها، فبعد ذلك يتبين الأمر فيكون ولده ولد شرعي وليس عليه بأس. والمرأة إن علمت أنها زفت إليه الأخرى فهي يكون في حقها زنا ويقام عليها الحد إذا علمت بالحال وليس لها شبهة بالجهل. المسألة الخامسة: إن وطئ امرأة بشبهة فأتت بولد قال يلحقه نسبه عند الجمهور لأنه وطء لا يوجب الحد، وخالف بعض الحنابلة كأبي بكر بن عبد العزيز، والصحيح قول الجمهور. المسألة السادسة: إن كان لا يطأ امرأته إلا دون الفرج فجاءت بولد فهل له نفيه؟ من أهل العلم من قال له نفيه، وهو قول بعض الحنابلة وأكثر الشافعية، لأن احتمال الحمل من ذلك بعيد. وقال أكثر الحنابلة والشافعية ليس له نفيه، لاحتمال أن يمني عند فرجها فيدخل شيء منه فتحمل. ورجح ابن قدامة القول الأول. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما إن وجد أحد هذه الوجوه التي ذكرنا مع الزنا ويحتمل كونه منه أو من الزاني، مثل إن زنت في طهر أصابها فيه، أو زنت فلم يعتزلها ولكنه كان يعزل عنها، أو كان لا يطأها إلا دون الفرج، لو كان الولد شبيها بالزاني دونه لزمه نفيه، لأن هذا مع الزنا يوجب نسبته إلى الزاني، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بولد امرأة هلال لشريك بن سحماء بشبهه له مع لعان هلال لها وقذفه إياها. أما إذا أتت زوجته بولد فشك فيه من غير معرفته لزناها فلا يحل له قذفها ولا لعانها، لما تقدم من حديث الفزاري الذي عرض قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. وكذلك إن عرف زناها ولم يعلم أن الولد من الزاني ولا وجد دليل عليه فليس له نفي، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال المسألة السابعة: مقطوع الذكر والخصيتين أو أحدهما هل يلحقه الولد؟ قال: أما من كان مقطوع الذكر والخصيتين فلا يلحقه الولد عند عامة أهل العلم، أن مثل هذا ما إن كان مقطوع الذكر فلا يستطيع الجماع، إن كان مقطوع الخصيتين فلا يمني ولا يأتي منه الولد. وأما إن كان مقطوع الخصيتين فقط فالجمهور على أنه لا يلحقه لأنه لا يأتي منه الماء، وخالف بعض الحنابلة والشافعية فقالوا يلحقه. وأما إن كان مقطوع الذكر فقط فالجمهور على أنه لا يلحقه، وقال جماعة من الحنابلة والشافعية الحق لأنه يمكن أن يساحق فينزل ماء يخلق منه الولد، ورد الجمهور ببعد هذا الاحتمال. المسألة الثامنة: إن غاب عن زوجته سنين فتزوجت تظنه ميتا فجاءت من الآخر بولد، تزوجت بآخر ثم أتى الأول، قال يفسخ نكاح الثاني لأنها الآن ظنته مات واعتدت عدة وفاة ولم ترفع أمرها إلى القاضي حتى يصنع فسخا، فجاءت من الآخر بولد، يفسخ نكاح الثاني، بل تبين أن النكاح الثاني باطل ما يحتاج لا إلى طلاق ولا إلى فسخ من القاضي ولا شيء. والمقصود بقولنا يفسخ هنا أي أنه انفسخ النكاح، أي تبين بطلانه. وترد إلى الأول وتعتد من الثاني، ثم عدتها من الثاني اختلفوا فيه، منهم من قال تعتد منه بثلاث حيض، والأقرب أنه فسخ، أنه فقط استبراء للرحم حيضة واحدة فقط اعتدادها من الثاني. ولها عليه الصداق بما استباح من فرجها، والأولاد له عند عامة أهل العلم، الأولاد شرعيون للشبهة، لأنه انفرد بوطئها في نكاح يلحق النسب في مثله فكان الولد له. وقال أبو حنيفة الولد للأول لأنه صاحب الفراش، ولأن نكاح الثاني غير صحيح، والصحيح هو القول الأول. هذا قول أبي حنيفة من الأقوال البعيدة. أو قد جاءت بأربعة أولاد من الثاني سوق يسوقون الأول. قال المسألة التاسعة: من ولدت امرأته ولدا فأقر به ثم أراد نفيه، دل أثر عمر رضي الله عنه الذي في الباب أنه ليس له نفيه بعد أن أقر به، وجاء عن عمر أنه قضى بذلك في قضية حصلت في عهده، أخرجه البياقي وهو من طريق مخرمة بن بكير عن أبي ولم يسمع منه. ففعل عمر مع قوله قد نعم يتقوى في الحكم بالمسألة. قال المغربي رحمه الله في البدء التمام: هذا مجمع عليه كذا قال، وقد نقل الخلاف عن الحسن. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وقال الحسن له أن يلاعن لنفيه ما دامت أمه عنده يصير لها الولد ولو أقر به، والذي عليه الجمهور أولى، فإنه أقر به فلم يملك جحدة كما لو بانت منه أمه، ولأنه أقر بحق عليه فلم يقبل منه جحده كسائر الحقوق. طيب، نسينا في المسألة الأولى التي قبلها في حق من تغيبت غاب عن زوجته، لو أرادت المرأة أن تبقى مع الثاني كرهت الأول بسبب ضياعه لها وبعده عنها، ابتعد عنها سنوات فكرهته ولا تريد أن ترجع، ثم الحكم؟ نعم، إن طلق النكاح الثاني باطل كما تقدم، فهي بين أن يطلقها ثم يجدد لها العقد بالثاني، وإما أن إذا أبى أن يطلق تفسخ بالخلع تخالعه ثم يجدد عقدها بالثاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك.